بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم ما بعد. قال: فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. قال: ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى، كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، بل وقد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا صح الخبر، وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا، فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والأجر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار، وللقناديل عليها أوقدوا وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والرايات وافتتنوا بالأعظم الرفات، بل نحروا في سوحها النحائر فعل أولي التسييب والبحائر، والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم، قد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان، فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. طبعا ده الفصل اللي معنا النهاردة، إن شاء الله نخلصه ويمكن نبدأ في اللي بعده. قال: ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا. طبعا مسألة وضع السرج على القبور الأصل فيها النهي، تمام، لكن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، تمام. فمسألة تعليق القناديل الأصل أنها إيه؟ محرمة ومنهي عنها، اللي هي زي قنديل أم هاشم والحاجات اللي انتوا تسمعوا عنها دي. لكن طبعا مما يعني تكلم فيه أهل العلم بقى مسألة مثلا أن الوقت المقابر في معظم البلدان في مصر، يعني معظم الأماكن في مصر أصبحت وكر لبيع المخدرات والدعارة وأشياء من هذا القبيل، لأنها أماكن ظلمة وبعيدة في أطراف البلد وما إلى ذلك. فهل يستباح أو يحل إنارة بقى المقابر ويعني رصف الشوارع وما إلى ذلك عشان ينتهي هذا الأمر؟ فطبعا إيه، المشايخ اتكلموا في هذه المسألة وإن شاء الله يكون رايح الجواز يعني، تمام. لكن دي جازت لإيه؟ للضرورة والدفع مفسدة أكبر، لكن الأصل فيها الحرمة، تمام، لأن هما التانيين بيقودوا السرج تعبدا. لكن ديت مسألة أخرى ملهاش علاقة بالمقابر، عندما كان في ضرر فنريد أن نزيل الضرر. واضح يا شباب؟ معايا. قال: ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا. طبعا مسألة إيه؟ بناء على الضريح مساجد، دي طبعا مسألة إيه؟ مهمة جدا جدا جدا، لأنها مما ابتلينا به في مصر يعني. طبعا احنا عندنا أدلة كثيرة جدا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. طبعا بعض المدلسين بيعمل إيه؟ يقولك ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، يعني ما تجعلوهاش موضع سجود، يعني ما تجيش فوق القبر وتسجد. طبعا ده تدليس وده يعني تلبيس على الناس، لكن الموضوع أوضح من ذلك بكثير في باستقراء الأدلة. معناها مساجد المعهودة، يعني ما جيش تبني عليها مسجد. طيب إيه دليل كمان؟ حديث أم سلمة لما حكت للنبي صلى الله عليه وسلم عن كنيسة ماريا، إيه موضوع كنيسة ماريا دي؟ إن هما كانوا بيموت عندهم القديس أو القسيس أو أي حد زي ما بيسموه، يقوم بنين فوق مسجد. فلما حكت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم مما رأت في الحبشة يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه: اولئك قوم، ده حديث صريح اهو، اولئك قوم اذا مات فيهم العبد الصالح او الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيها تلك الصور، اولئك شرار الخلق عند الله. ده واضح أوي جدا، يعني ان ايه، ان هو لما بيجي رجل صالح يرجو منه الشفاعة بيموت، بيقوموا بانيين فوق قبره مسجد. واضحة ايه، ما فيهاش بقى لا موضع سجود ولا في اتجاه القبلة ولا الكلام اللي بيدلسوا بيه على الناس ده. لا، الحديث واضح جدا ان المسألة ان يجي رجل صالح يعتقدوا فيه الصلاح او يظنوا فيه الصلاح، فلما يموت بعد ما يكبر ويبقى في القبر يتبنى فوق القبر مسجد. واضحة جدا يعني. تمام. فمسألة بناء القبور على المساجد محرمة بالاتفاق. ومسألة بقى الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور فلها 3 أحوال. الحالة الأولى أن يصلي متقربا معظما، يعني هو راح بيصلي عشان القبر، تمام، فده صلاته باطلة. الثاني صلى في مسجد في قبر، يبقى إذن هو اتخذه مسجدا لأنه صلى فيه، ولكن لا يعتقد في القبر ولا يظن في مسألة القبر دي أصلا، ومش فارقة معاه زي كتير من العوام كده بيخش يصلي في المسجد، قبر إيه يا عم، ومش بيفكر في الموضوع ده أصلا. تمام. ده صلاته صحيحة مع الاسم لأنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فصلاته صحيحة لأنه لا يعتقد فيها ولكنه يأثم لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة أن يصلي في المسجد ولا يعلم أن بداخله قبر، فده صلاته صحيحة ولا إثم عليه. تمام. يبقى ده الايه، 3 أحوال لمن صلى في مسجد فيه قبر. يبقى بنقول ومن على القبر سراجا أو كذا أو قدا، وقلنا خلاص الحديث لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ولعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. تمام. قال أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، زي الحديث اللي معانا لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها مساجد، يبقى لعن المتخذين قبور مساجد. بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا صح الخبر. يبقى مسألة إن الإيه، القبر لا يرتفع عن مستوى سطح الأرض، لحديث علي في مسلم، علي رضي الله عنه لما قال للصحابة، قال الرجل ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. يبقى الأصل إن التمثال يطمس، تمام، والقبر المشرف يسوى. طبعا مسألة حكم التماثيل وأبو الهول ومش عارف الآثار والكلام ده، طبعا الأصل عندها في حكمنا في الشرع أن تطمس، ده شيء ما يعني واضح الدلالة من الحديث في صحيح مسلم، لكن بقى مسألة الواقع والمصالح والمفاسد وما إلى ذلك، هنعمل الكلام ده إزاي وإمتى والكلام ده، ده مسألة بقى يتكلم فيها أهل الإيه، أهل الواقع وأهل الاجتهاد، لكن هنقول الحكم الشرعي إن التماثيل تطمس. واضح؟ دي النقطة الأولى. النقطة الثانية إن مسألة ارتفاع قبر فوق الشبر، طبعا مسألة برضو ابتلينا بيها في مصر إن القبور فوق سطح الأرض. طيب ده ليه؟ ده لأن الأرض، لأن الأرض طينية، تمام، وقريبة من مجاري مائية، يعني جنبها مثلا ترعة أو نهر أو ما إلى ذلك، فبالتالي لما بيحفروا تحت الأرض المية بتدخل في المقابر، فجوز بعض أهل العلم مسألة إيه، إن هم ما يبنوش أو ما يدفنوش جوه الإيه، الأرض بالشكل ده. طيب بس في حل، ان احنا نشوف حتة عالية في البلد وتبقى هي دي المقابر، يعني تشوف تل مثلا، حتة اعلى حتة في البلد، حتة بعيدة عن المية في الناحية التانية ما الى ذلك، وتبقى هي دي المقابر الشرعية. لكن عموما يعني بنقول ان جوز بعض اهل العلم مسألة ايه، ان لو في ضرر من الدفن في المقابر اللي فيها ضرر بالشكل ده، يبقى ايه خلاص، يبقى لهم عذر في المسألة دي. تمام. قال وحذر الأمة عن إطرائه، إطراء اللي هو المدح يعني والرافع فوق المنزلة، فغرهم إبليس باستجرائه، استجراهم إبليس وغرهم، فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. فخالف إيه المسلمون نهي النبي صلى الله عليه وسلم وارتكبوا ما نهى عنه اللي هو الإطراء. فتلاقي بقى إيه، مش عارف، يا أنا كنت مثلا في مرة في المسجد النبوي فلقيت شيخ كبير كده يعني شيخ، قصدي من شيخ السن يعني، صوفي هو، وماسك سبحة طويلة جدا وعمال يقول بقى ايه انواع من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما انزل الله بها من سلطان، اللهم صل على محمد الذي تنفرج به الكرب وتنحل به العقد ومش عارف ايه. الشاهد ان كان الراجل دوت عمال ايه يسبح تسبيحات فيها اطراء للنبي صلى الله عليه وسلم ورفعه فوق منزلته، يجعله له صفات من صفات الربوبية والعياذ بالله. تمام، فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. طيب اين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ طبعا في حديث عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، ام لم كما اطرت النصارى ابن مريم. تمام، انما انا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله. وطبعا الايات كثيره يعني، ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يكون الناس يكونوا عباد لي من دون الله، ولكن يكونوا ربانيين. لا يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله والملائكه المقربون، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. فايه، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ان يطرى كما اطرت ايه النصارى ابن مريم. فما قالت النصارى عن مريم، قالت انه هو الله، اعطته صفات من صفات الربوبيه، دعوا انه يخلق. تمام، وضحنا احنا معنى خلق ايه سيدنا عيسى، ان هو التصوير من صوره الى صوره. قال: فانظر اليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا، يعني غلوا في ايه، في مساله القبور ديت، وزادوا عما امروا عنه ورفعوا بناءها وشادوا. تلاقيهم ايه، تحس ان انت ماشي في المقابر كانك ماشي في فيلل يعني، بالشيد والاجر والاحجار. الشيد هو الجص، الشيد هو الجص، يعني يحطوا ايه الجص، والجص ده اللي هو الطوب المتلون يعني، زي الطوب الفرعوني كده اللي بيعملوه في المقابر دلوقتي. بالشيد والاجر والاحجار، صوت واضح لكن مش صافي. قلنا ايه، بالشيد والاجر والاحجار، لا سيما في هذه الاعصار، وللقناديل عليها اوقدوا. طبعا اتكلمنا على ايه، سروج، والسروج هي القناديل المعنى واحد يعني. وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الاعلام والرايات، وافتتنوا بالاعظم الرفات. تمام، يبقى ديت مساله ايه، ان هم يعملوا الاعلام والرايات والموالد بقى والاشياء اللي انتوا ايه اكيد سمعتوا عنها او شفتوها قبل كده دي. قال: بل نحروا في سوحها النحائر، يعني يجيب الايه الذبائح ويذبحها في ايه، في ساحه المقابر. فعل اولي التثييب والبحائر، اللي هم اهل الجاهليه كانوا بيذبحوا عند الايه الاصنام. والتمسوا الحاجات من موتاهم، واتخذوا الههم هواهم. طبعا مساله الذبح لغير الله احنا اتكلمنا فيها المره اللي فاتت، وقلنا ان الذبح لغير الله هو نوع من الشرك. فان هو يذبح النحائر في عند المقابر تقربا ومتقربا معظما لها، فطبعا دوت ايه من الشرك الاكبر. طيب في احتمال اخر، ان هو ما يبقاش متقرب لصاحب القبر ولا حاجه، لكن مثلا يقولك ايه، ان هنا المكان ده ارجى للقبول، او المكان دوت ايه في بركه اكتر او ما الى ذلك، ده يبقى ايه مبتدع، ولكن ليس مشرك. يعني بيذبح لله ومسمين عليه باسم الله، ولكن ايه يرتجي القبول في هذا المكان اكثر او ما الى ذلك. وده هو التوسل اصلا، التوسل هو ايه، هو ان الشيء ده يبقى وسيله لقبول العمل. فدوت طبعا بهذه الصفة هو من البدع. والتمسوا الحاجات من موتاهم، طبعا مسألة التماس الحاجة من الموتى ديت على أنواع ثلاثة. النوع الأول إن هو يطلب من الميت نفسه إن هو إيه يجيب دعائه، يعني يطلب من الميت الرزق. مثلا يقول له واحدة مثلا تنذر للقبر عشان تتزوج أو تنجب، أو واحد ينذر للقبر عشان يشتغل شغلة كويسة أو ما إلى ذلك. فالمسألة ديت إذا طلب من المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد. تمام، زي ما عدى معانا في الإيه فصل زيارة الأموات، فهو كان الشيخ بيقول: وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، الذي يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب مشرك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. ده البيت اللي كان معانا إيه في آخر المرة اللي فاتت. فده دي الصورة الأولى من طلب الحاجات من الموت، إنه يطلب الحاجة بتاعته من المقبور نفسه مباشرة. الصورة الثانية إن هو يكلم الميت ويقول له: ادعو الله أن يرزقني. يعني يروح لقبر من قبور من يسمونهم الأولياء ويقول له إيه، ادعو الله أن يرزقني. ودي بدعة بدعة اتفاقا. ليه؟ اولا مسألة سماع الاموات ففيها خلاف سائغ بين السلف، يعني هل الموت الموتى يسمعون؟ فدي خلاف سائغ بين السلف. الراجح فيها ان الموتى يسمعون ما دل الشرع على سماعه. ليه؟ لان الاصل في الميت انه لا يسمع، لقول الله عز وجل وما انت بمسمع من في القبور، تمام؟ فاللي في القبور ما بيسمعوش، ده الاصل. لكن دل الشرع على سماعهم بعض الاشياء، كسماعهم مقرع نعال الناس بعد تشييعهم الجنازة، كسماع اهل القليب كلام النبي صلى الله عليه وسلم لهم، بعض اشياء دل الشرع سمعهم الدعاء اللي انت بتقوله السلام عليكم دار قوم مؤمنين. فدل الشرع على سماع الاموات لبعض الاشياء، ففي هذه الحالة نثبت ما اثبته الشرع، وما لم يثبته الشرع فالاصل فيه عدم السماع. ده رقم واحد. في بنقول ان في بعض علماء السنة برضو، يعني الكلام ده داخل دائرة اهل السنة، استدلوا بما اثبت الشرع فيه لهم السماع بالسماع المطلق لهم، انهم يسمعون كل شيء، والمسألة دي فيها خلاف سائغ. هنقول حتى لو خدنا بالقول المرجوح اللي هو مش راجح يعني، وان هم بيسمعوا كل شيء، فسماعهم ليس سماع الاجابة، وده اجماعا بقى. يعني ايه سماع الاجابة؟ يعني هو ما يعرفش يعمل لك حاجة، يعني حتى لو اثبتنا له السماع فسماعه مجرد سماع فقط، لكن لا يستطيع بعد ان يسمعك ان يجيبك، لا اجابة بالقول ولا بالفعل. يعني لا هتقول له دعيلي يدعي لك، ولا هتقول له ارزقني يرزقك، ولا هتقول له اتوسط لي او هتوسل بك عند الله فيستطيع ان يفعل لك شيئا. تمام، واضحة دي؟ انتوا معايا شباب ولا مش مركزين؟ نقولهم تاني بصورة اوضح. يبقى اذا عندنا ثلاث صور من طلب الحاجات من الموتى. الاول ان يطلب من الميت ان يرزقه او يعطيه بنفسه، ودوت شرك اكبر. ان يطلب من الميت ان يدعو له ان يرزقه الله عز وجل، ودوت اثبت له سماع على غير الصفة الشرعية، ودي بدعة متفق عليها. الصورة الثالثة ان يتوسل بحق وجاه الميت الى الله عز وجل، وديت مسألة فيها خلاف سائغ بين السلف، ولكن الراجح فيها انها بدعة. تمام. نقطة تانية يعني هي مش ما بتحصلش قوي بس نعرفها برضو، حاجة اسمها الاقسام على الله بالميت، دي غير التوسل بالحق والجاه، هي برضو من البدع يعني. تمام. يعني بيقول ايه؟ يا رب اقسم عليك بالنبي، او النبي يا رب. تمام، زي بعض الناس بتقولها وهي مش واخده بالها بمعناها، والنبي يا رب. تمام، فديت والنبي يا رب يعني ايه؟ يعني يقسم على الله بالنبي عليه الصلاة، وديت بدعة. واضح؟ هي كلمة برضو منتشرة عندنا في مصر فبنعرف ايه معناها يعني. خلاص. قال قد صادهم ابليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من افراخه، يدعو الى عبادة الاوثان بالمال والنفس وباللسان. طبعا احنا بقلنا الوقت 9 ابيات وهنخلص المجلد الاول من معارج القبول، يعني ما نوصل لبيت 160 نبقى كده خلصنا نص الكتاب بالظبط، وخلاص هنوصل له الوقت ان شاء الله يعني. قال فصل اذكر فيه بيان حقيقة السحر وحكم الساحر. قال والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، اعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة، واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير، كما اتى في السنة المصرحة. تمام، المصرحة مش المصرحة، كما اتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححة. برضو مش الترمذي، لا الترمذي هو عملها بالايه؟ تخفيف. كما اتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححة عن جندب، وهكذا في اثري امر بقتلهم روي عن عمري. طبعا عن عمري دي مخالفة لايه؟ للنحو، لان عمر من الاسماء الايه؟ الممنوعة من الصرف، فالمفروض ان هي ايه؟ عن عمر، لكن لاجل الضرورة الشعرية بقت عن عمري. واضحة؟ وصح عن حفصة عند مالك مما فيه اقوى مرشد للسالك، هذا ومن انواعه وشعبه، علم النجوم فدري هذا وانتبه، وحله بالوحي نصا يشرع، اما بسحر مثله فيمنع، ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما اتى به الرسول المعتبر. نقول بقى ايه موضوع السحر ده مهم جدا، خلصه ان شاء الله النهاردة. ايه موضوع السحر بقى؟ اول حاجة السحر حق، له حقيقة. يعني ايه السحر حقيقة؟ طبعا في ناس بتقول ان السحر ده مش حقيقي، ده مجرد ايه خفة يد ومش عارف ايه كلام ده. لا، في سحر حقيقي، تمام. ايه الدليل؟ اول حاجة ان الله عز وجل اخبرنا على وجوده عند اقوام سابقين. زي ايه؟ عند سيدنا موسى مثلا، كان في قصاده مين؟ سحرة فرعون، ففرعون كان له سحرة، والسحرة دول كان بيسحروا. قريش كان عندهم سحرة، وعند سيدنا شعيب وصالح ايضا كان في سحرة، وقالوا انما انت من الايه المسحرين. وذم الله اليهود وكفرهم بتعلمهم السحر. وما كفروا سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين بابل هاروت وماروت. فاليهود تعلموا السحر من هاروت وماروت. وامرنا الله عز وجل بالاستعاذة من النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. النفاثات في العقد اللي هم السحرة، فازاي الله عز وجل يأمرك بالاستعاذة من شيء مش موجود؟ لا، السحر موجود، واضح. وحديث سحر النبي عليه السلام شاهد على وجوده ومكانه واخراجه. يعني النبي عليه السلام لما سحر ده كان دليل على وجود السحر، ده رقم واحد. ثانيا، النبي عليه السلام دل على مكان السحر، ان السحر ده كان شيء موجود، يعني كان سحر معمول له يعني جسم موجود، والنبي عليه السلام راح يجيبه من البئر ولكن خشي على اصحابه. فجمهور اهل السنة منهم النووي وقرطبي وابن هبيرة ان السحر ايه؟ السحر حقيقي وليس فقط مجرد تخيلات، وده الراجح.
طبعا مش معنى ان السحر حقيقي انه يقلب الذوات، لان دوت وان كان ظاهر كلام الشيخ حافظ في المعارج انه يرجح ذلك، ان ذلك ليس بحقيقي. لان لو كان فعلا السحر يقلب الذوات، فما هو الفارق بين معجزة سيدنا موسى عليه السلام وبين فعل السحرة سحرة فرعون؟ لان لو كانوا يقلبوا الذوات كان هم كمان قلبوا الذوات، وكانت العصيان بتاعتهم اصبحت ايه حية، كما ان عصا سيدنا موسى عليه السلام تحولت الى حية. لكن هناك فرق بين وجود السحر وانه حقيقي وانهم سحروا اعين الناس واسترهبوهم، وبين قلب الذوات. فالساحر لا يقدر ان يقلب الذوات. واستدل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على ذلك بان لو كان فعلا السحرة يستطيعون قلب الذوات كانوا جابوا الـ اي حاجة، يعني تراب وصخر وكده، وخلوا ذهب، وكانوا بقى اغنى الناس واكثر الناس اموالا، وليس ذلك بحقيقي. وذلك دليل على انهم لا يقلبون الذوات كما هو ظاهر كلام الشيخ. لكن الراجح انه لا يقلب الذوات وان كان هو حقيقي، فهو نوع من سحر العيون واسترهاب الناس وسحروا أعين الناس واسترهبوهم، وليس قلبا للذوات.
طبعا الأشاعرة أصلا بيدعوا أن السحر إيه ليس حقيقي كما يعتقد أهل السنة. طيب، هذه النقطة الأولى، أن السحر إيه حق وله تأثيره، لكن بما قدره قديره. طبعا إيه السحر هذا التأثير إنما من قدر الله عز وجل، ليس إيه خروجا عن قدرة الله عز وجل وقدره، لكن وجود السحر هذا من قدر الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الذي قدر وقوعه ووجوده ابتلاء للناس، واضح. قال: أعني بذا التقدير ما قد قدر في الكون لا في الشرعة المطهرة. يعني بيقول ان التقدير دوت ليس تقديرا شرعي، يعني مش ان الله عز وجل امر شرعا بوجود السحر، لا، ولكن عايز يقول ان التقدير ده تقدير كوني. واحنا طبعا اتكلمنا عن الفرق بين الارادة الشرعية والكونية القدرية قبل كده، حد فكرها؟ طيب نقولها تاني، هنقولها تاني باختصار، واللي عايز يعرفها بالتفصيل بقى يرجع للشريط اللي قبل كده، لكن هنقولها باختصار كده، ان الله عز وجل له ارادة. له ارادة. الارادة ديت بتنقسم لنوعين: ارادة شرعية وارادة كونية. الارادة الشرعية هتسأل سؤال بسيط جدا، تعرف ايه هل الله عز وجل اراد ذلك الشيء شرعا ام لم يريده شرعا، زي ما اختنا كده امة الرحمن بتقول الشرعية هي ما امر الله بها في الشرع. تمام، هتسأل نفسك السؤال: هل امر الله عز وجل شرعا بذلك ام لم يأمر؟ ان كان امر الله عز وجل به في الشرع، يعني ارادة شرعية، زي ايه الصلاة، الصلاة ارادة ايه شرعية، الله جل أمرنا بالصلاة، تمام. طيب النقطة الأخرى اللي هي الإيه؟ الإرادة الكونية. الإرادة الكونية هي ما قدر الرجل أن يكون، يعني وقع بالفعل، إذا وقع فهو إيه؟ كونية، تمام. طيب تعال بقى نطبق على الأمثلة اللي عندنا. إحنا بنقول السحر، إحنا بنتكلم على السحر، السحر ده موجود ولا مش موجود؟ موجود، يعني وجد بالفعل، يبقى ده إرادة إيه؟ كونية، ده رقم واحد. طيب هل أمر الله عز وجل به في الشرع أم لم يأمر؟ لا، لم يأمر سبحانه وتعالى، يبقى إذن كونية لا شرعية، تمام. وأي معصية بتقع كده، هي إرادة كونية لا شرعية، تمام. أرادها الله عز وجل كونا أن تقع لخير ما يعلمه سبحانه وتعالى، لعلم وحكمة نوقن بذلك، ولم يأمر بها في الشرع، يبقى دي إيه؟ كل المعاصي كونية لا شرعية. كل الطاعات شرعية، كل ما أمر الله عز وجل به في الشرع فدي إرادة شرعية، إن وقعت فهي كونية وشرعية في وقت واحد. يعني أمر الله عز وجل بالصلاة، فمن صلى فقد أراد الله عز وجل له شرعا أن يصلي بأن أمره بالصلاة، وأراد له كونا أن يصلي بأن وفقه للصلاة، تمام. يبقى في شرعية وكونية معا، في كونية لا شرعية، وفي شرعية لا كونية. إيه الشرعية لا كونية ديت؟ إن الله عز وجل أمر تارك الصلاة بأن يصلي ولكنه لم يصلي، تمام، فأمره الله عز وجل شرعا بالصلاة، يبقى دي إرادة شرعية. وكونا لم يقع منه الصلاة، يبقى الصلاة بالنسبة لتارك الصلاة هي إرادة شرعية لا كونية. والمعصية بالنسبة للعاصي، شرب الخمر بالنسبة لشارب الخمر، والزنا بالنسبة للزاني، والقتل بالنسبة للقاتل، إرادة كونية لا شرعية. وطاعة الطائع إرادة شرعية وكونية، لأن الله عز وجل أمره بالطاعة ووفقه إليه. يبقى إذن طاعة الطائع تجتمع فيه الإرادة الشرعية والكونية، ومعصية العاصي تفترق فيه الإرادة الشرعية والكونية. واضحة يا شباب؟ طيب أسألكم أسئلة نشوف واضحة ولا مش واضحة. هنقول إيمان سيدنا أبو بكر، ما هو نوع الإرادة الموجودة فيه؟ نعم، كونية وشرعية بالفعل، تمام. طيب كفر أبو لهب كونية لا شرعية، مش كونية بس، كونية لا شرعية، تمام. طيب إيمان أبو لهب، صعبة دي ولا إيه؟ إيمان أبو لهب شرعية لا كونية، فعلا مش كونية لا شرعية، لا شرعية لا كونية. شرعية لأنه أمر بالإيمان، لا كونية لأنه لم يؤمن، واضح؟ يبقى كان شرعا مطلوب منه أن يؤمن، تمام، ولكن كونا هو لم يؤمن، يبقى شرعية لا كونية، واضحة؟ طيب آخر حاجة، ردة الصحابة، ردة الصحابة كوني لا شرعي، هل لديكم أقوالا أخرى برضو كونية لا شرعية؟ حد عنده قول آخر؟ لا، الإجابتين دول غلط. الصحيح إنها لا شرعية ولا كونية، لأنها لم تقع ولم يأمرهم الله عز وجل بها، فالصحابة لم يرتدوا، تمام، ولا أمرهم الله عز وجل بذلك، واضح؟ فدي لا شرعية ولا كونية. بعدين حاجة كونية وشرعية، حاجة كونية لا شرعية، حاجة شرعية لا كونية، وحاجة لا كونية ولا شرعية، لأنها لم تقع ولم يأمر الله عز وجل بها، واضحة؟ لخبطتكم أنا في الإيه؟ في الحتة دي. فعايزين نقول بقى تعال نطبق على السحر، تمام. ايه بقى السحر؟ بقى السحر ايه؟ سحر كونية لا شرعية، بل الإرادة في وجود السحر، إرادة الله عز وجل في وجود السحر هي إرادة كونية لا شرعية. وده اللي الشيخ قاله، بيقول ايه بقى؟ بيقول اعني بذات تقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. وضحت كده؟ اظن كده واضحة جدا يعني، ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى، تمام. قال واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير. يبقى الساحر كافر وحده القتل، تمام. ان بنقول السحر منه ما هو كفر ومنه ما ليس كفر، تمام. طيب هنقول المسألة دي فيها خلاف بين اهل العلم، احمد ومالك وابو حنيفة على تكفير الساحر جملة، يعني اي ساحر كافر، ولكن قال الشافعي بالتفصيل. ايه التفصيل؟ ان حسب السحر الذي يسحر به، فان كان سحر الكافر سحر الساحر فيه كفر فهو كافر، وان كان سحر الساحر ليس فيه كفر فان استحله كفر، وان لم يستحله يعني اعترف بالذنب فهو مرتكب لكبيرة. واضحة؟ يبقى الساحر عند الشافعي له ايه؟ حالتين، اما ان سحره دوت سحر كفري ساعتها يكفر على طول، واما ان سحره ده مش سحر كفري ساعتها هنقول له اللي انت بتعمله ده حلال ولا حرام، ان قال لا حلال استحله يبقى ايه؟ كفر. ان قال لا انا غلطان وان شاء الله هتوب بس انا غصب عني ومش لاقي شغل اشتغله وما قداميش الا كده ومش عارف ايه والكلام ده، فيبقى ساعتها ايه؟ مرتكب لكبيرة من الكبائر. واضحة؟ وفي الحقيقة يعني اما تشوف مذاهب العلماء احمد ومالك وابو حنيفة عند التفصيل فبتجدهم بيقولوا بنفس قول الامام الشافعي، بس الفرق ان هم اجملوا ثم فصلوا، اما الامام الشافعي فصل من البداية. فالراجح يعني وعند التحقيق هتجد ان مذاهب العلماء الاربعة على ان الساحر اذا كان سحره كفر فهو كافر، اذا كان سحره كفر فهو كافر، واذا كان سحره غير ليس فيه كفر فان استحله كفر وان لم يستحله فانه مرتكب لكبيرة. طيب السؤال بيقول كيف يكون ليس به كفر؟ هو ده السؤال بقى، ايه الفرق بين السحر الكفر والسحر اللي مش كفر؟ السحر اللي كفر كالذي ذكره الله عز وجل انه كفر، ايه اللي هو؟ المتعلم من الشياطين والمتعلم من كتب السحر واي سحر اخر فيه شيء بكفر. يعني ايه في شيء كفر؟ يعني مثلا بعد الصحراء بيذبح مش عارف ديك احمر مش عارف عامل ازاي ويتقرب بالذبح دوت الى الايه؟ الى الجن، فطبعا الذبح عبادة فان صرفها لغير الله فهو شرك. يكتب مثلا القرآن بالنجاسات والعياذ بالله ده شرك، انه يدوس على القرآن ده شرك، انه يفعل اشياء كفريات يتقرب الى الشيطان بالكفر حتى يسخره له. واضح؟ فان فعل ذلك فهو كافر، فساعتها يبقى فعل يبقى سحره ده ايه؟ كفر، ويبقى الساحر ده ايه؟ كافر. خلاص. طيب ايه السحر اللي مش كفر بقى؟ السحر اللي مش كفر مثلا زي الحاوي، الحاوي ده بيعمل ايه؟ بيجيب مثلا طاقية يلبسها ويحط فيها حمامة ولا مش عارف ايه، ويدخل المنديل ويطلع منها حمامة، وتبقى الحمامة اصلا كانت مستخبية من الاول في البرنيتة بتاعته دي او حاجة. ففي هذه الحالة هو ادعى الخلق، ادعى الخلق بفعله، وده كبيرة من الكبائر، لكنه في الحقيقة ليس بساحر، ده خفة يد لكن مش سحر كفري. فالكبيرة اللي هو فعلها هو ادعاء الخلق بالفعل، ادعاء قلب ذوات الاشياء، تمام، انه يحول المنديل اللي مش عارف لايه ويحول الايه لايه، وانه يقتل واحد ويصحيه ويفصل دماغه عن مش عارف ايه. صح؟ كل الاشياء ديت ان لم تكن فيها سحر كفري فليست بكفر الا ان يستحلها. الخدعة البصرية يعني بيسموها اوبتيكال اليوجن، تمام. الخدعة البصرية ديت هي كبيرة من الكبائر لان فيها ادعاء للخلق او ادعاء لقلب ذوات الاشياء، تمام، فده سحره مش كفر في حد ذاته، لكن لو استحله كفر، هو كبيرة من الكبائر. لكن السحر اللي كفر هو اللي فيه ايه؟ تسخير للجن وما الى ذلك. وضحت؟ يبقى ده مسألة ان ايه؟ ان واحكم على الساحر بالتكفير، وحده القتل بلا نكيري، حد الساحر القتل لعموم النص في المرتد، لان الاصل في المرتد من بدل دينه فاقتلوه، وده حكم مجمع عليه ما فيهوش خلاف، ده قتل المرتد. فاذا كان الساحر كافر فهو مرتد فيقتل ردة، تمام. طيب لو هو سحره مش سحر كفري فحد الساحر ضربة بالسيف، ده قول مالك، والشافعي قال يقتل اذا كان سحره كفر، يعني يقتل فقط اذا كان السحر بتاعه ايه؟ سحر كفري. في بقى تفاصيل بقى كثيرة جدا في من يحد، وهل يحد اذا قتل بسحر ام لم يقتل، هل يحد، هل تقبل توبته ام لم تقبل توبته، هل يحد قصاصا ام لا يحد قصاصا، هل سحر اهل الكتاب، هل ساحر المرأة، المسألة فيها ايه؟ خلاف كثير جدا ومش عايزين نستطرد فيها عشان هي مش موضوعنا. لكن عندنا مثلا حد الساحر ضربة بالسيف وده قول الامام مالك. فعايزين نقول باختصار عشان المساله دي فيها تفصيل كبير جدا في معارج القبول، استفاض في مساله حد الساحر، لكن الخلاصه اللي عايزين نقولها ان السحر نوعين، في سحر كفر وفي سحر مش كفر. السحر الكفر فالساحر الذي يفعله كافر، والسحر الذي ليس كفر فالساحر الذي يفعله ان استحله كفر وان لم يستحله فهو مرتكب لكبيره من الكبائر. وضحت كده؟ قال: واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير، كما اتى في السنه المصرحه مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في اثري امر بقتلهم روي عن عمري، تمام، وصح عن حفصه عند مالك ما فيه اقوى مرشد للسالك. طبعا السيده حفصه كانت عندها جاريه دبرتها، يعني دبرتها يعني الانسان اذا دبر عبده، يعني دبر عبده يعني اوصى انه اذا مات فان عبده هذا حر لوجه الله، ده معنى التدبير. يعني انسان دبر عبده، يعني ايه دبر عبده؟ يعني جعله حر في دبره، يعني اذا مات فهو ايه؟ حر لوجه الله. فالسيده حفصه كانت دبرت خادمة عندها، يعني اما دبرتها فسحرتها. سحرت ايه؟ السيده حفصه عشان تموتها، لانها لو ماتت هتبقى هي حره، فالسيده ايه حفصه قتلتها، تمام. قال: هذا ومن انواعه وشعبه علم النجوم، فدري هذا وانتبه. طبعا مساله علم النجوم مساله برضو كبيره، هنقتصر فيها عشان نقول المهم فيها ان النجوم في حاجه اسمه علم التاثير وعلم التسيير، تمام. علم التسيير هو ايه؟ هو ان انت تعرف النجم ده بيعدي منين، فصول السنه، تستدل على مواقع يعني الشمال من الجنوب وما الى ذلك، فده اسمه علم الايه؟ التسيير. ان بتشوف سير النجوم ديت وتحسبه، ده حسابات فلكيه زي اللي ايه اللي بتوع الارصاد بيعملوها والكلام دوت. فده مفيش في شيء بشرط ان يعتقد ان الله عز وجل هو مصرف هذه الاشياء وانها لا تضر ولا تنفع بذاته. واضح انه يستدل بوجود علامات النجوم، لان ربنا سبحانه قال ذلك: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالاهتداء بالنجوم دوت ما فيش مشكله. اما علم التاثير وهو الاستدلال بالحوادث الفلكيه على الحوادث الارضيه، يعني يقول النجم ده مثلا اختفى يبقى اذا هيموت حد مثلا يعني، يبقى استدل بحدث من الحوادث الفلكيه على حدث من الحوادث الارضيه، فدوت طبعا ان كان يعتقد النجم هو المصرف لتلك الامور فقد كفر، وان اعتقد انه سبب فقد ادعى سبب لم ياتي به الشرع، ودوت بدعه كما فصلنا قبل ذلك. واضح؟ يبقى اذا علم النجوم اذا كان استدل بتاثير اللي هو علم التاثير، استدل بالحوادث الفلكيه على الحوادث الارضيه، فده كفر اكبر ان اعتقد انها هي المصرفه، وشرك اصغر ان اعتقد انها سبب. طيب هيئة معانا نقطة بقى اخيرة، وهي النوء. طبعا النوء هو برضو نفس الحكم بالضبط خالص. اذا اعتقد ان النوء دوت اللي هو النجم يصرف الامور فده كفر اكبر ان اعتقد انه سبب، ده شرك اصغر. لكن هيئة معانا مسألة اللي هي اللي بيسموها في اسكندرية مثلا النوة. ايه النوة ديت؟ انه بيعتقد مثلا ان في وقت معين او ريح معينة لما بتأتي بيأتي اعصار او ما الى ذلك. فبنقول اذا اعتقد ان ذلك اذا كان المقصود بها هي الريح، فالله عز وجل ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته اللي هو المطر، فجعل الله الريح علامة على المطر. واضح؟ فاذا اعتقد ان النوء ده علامة عرفت بالعادة والاستقراء على هبوب الاعصار او الريح او ما الى ذلك، وليست هي المصرفة وليست سبب، ولكنها مجرد علامة كما جعل الله عز وجل الريح علامة، فده لا شيء فيه ان شاء الله. واضحة؟ يبقى اذا اتكلمنا على ايه؟ حكم الساحر، واتكلمنا على حده، واتكلمنا على علم النجوم. واضح؟ طيب بعد كده بيقول: وحله اي السحر، وحله بالوحي نصا يشرع، اما بسحر مثله فيمنع، ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما اتى به الرسول المعتبر. بيقول ان حل السحر بالوحي يشرع بالنص، في نصوص دلت على مشروعيته زي الرقية الشرعية. وكما حدث للنبي عليه السلام لما سحر فرقاه جبريل بايه بالمعوذات، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقى الشرعية المختلفة. تمام. فحل السحر بالوحي يشرع بالنص في نصوص دلت على مشروعيته. تمام. اما بسحر مثله فيمنعه، زي ناس كتير جدا اما ايه تعتقد ان اتعمل لها عمل او حاجة تأخر الجواز او الخلفة او مش عارف ايه والكلام ده، يقولك هروح لساحر عشان يفكه، ده حرام بلا شك. تمام. وحله اما بسحر مثله فيمنعه. طيب ما ورد عن السلف في لا يحل السحر الا ساحر، معناه ايه؟ معناه ان الذي يحل السحر بسحر فهو ساحر، فلو حكم الساحر معناه كده، مش معناه المشروعية. تمام. قال ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما اتى به الرسول المعتبر. طبعا مسألة الكاهن، الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب. تمام. الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، وعلم الغيب اصلا نوعين، في غيب مطلق لا يعلمه الا الله، وفي غيب نسبي يعلمه الله ويعلمه غير الله. تمام. ازاي الكلام ده؟ الغيب المطلق هو الذي في قوله عز وجل ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. وقال عن هذه الخمس، النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها في خمس لا يعلمهن الا الله، او كما قال صلى الله عليه وسلم، فبين ان هذه الخمس لا يعلمها الا الله. واضحة؟ فدي خمسة اسمها غيب مطلق، يعني مطلق يعني اطلاقا مفيش اي حد ممكن يعرفه. تمام. مفيش حد اطلاقا ممكن يعرف حاجة من الخمسة دي. واضح. فديت اسمها غيب مطلق. في غيب نسبي، ايه الغيب النسبي دوت؟ كمعرفة مكان المسروق، حاجة اتسرقت، كمعرفة شيء حدث في مكان بعيد وغير ذلك. فهذه الاشياء الغيب النسبي دي قد يعلمها الكاهن عن طريق تسخير الجن، عن طريق اي شيء. تمام. فبنقول ان الغيب نوعين، غيب نسبي وغيب مطلق. الكاهن الذي يدعي علم الغيب المطلق فهو كافر. خلصنا كده. يبقى دي النقطة الاولى خلصنا منها. القسم الاول اللي هو الغيب المطلق، ده دل الدليل الصحيح الصريح على انه لا يعلمه الا الله، فمن دعى علمه من دون الله فقد كفر، لانه ايه ادعى علم لا يعلمه الا الله. واضح. اما الغيب النسبي فحسب الطريقة التي علم بها الغيب النسبي دوت. لو هو عرفه عن طريق، يعني مثلا واحد سرق حاجة، فعن طريق حد، عن طريق اي حاجة، المهم ان هو عرف مكان المسروق وادعى علم الغيب دوت اللي هو الغيب النسبي وقاله فطلع صح. تمام. فاذا عرفه بطريق ليس بكفر فهو محرم، محرم ان هو ايه يقول ان انا كاهن وبعلم الغيب. وان علم هذا الغيب اللي هو الغيب النسبي بطريقة كفرية فقد كفر. مثال اوضح برضو من ذلك تسخير الجن. الكاهن بيسخر جن، الجن ده قد يسخر بالمعاصي والكبائر ويرضى بذلك من دون الكفر. يعني في مثلا جن بيسخر بان يأتي الساحر امرأته وهي حائض. تمام. او يفعل بعض الاشياء المحرمة. واضح. لكنها ليست كفر، ليست كفر اكبر يعني. واضح. فاذا فعل الساحر هذه القربات المحرمة ومن الكبائر ورضي بها ورضي بها الجن وسخر له وعلم الغيب عن طريق فعل الكبائر فهي كبائر وليست كفر. واضح. اما ان سخر الجن بالكفر كذبح له او نذر له او فعل اي شيء من هذه الافعال وهذا الجن اعلمه الغيب النسبي، فيبقى ساعتها ايه علم الغيب النسبي عنده كفر. واضحة ولا الموضوع دخل في بعضه؟ نقول تاني، بنقول الغيب نوعين، غيب نسبي وغيب مطلق. الغيب المطلق اذا ادعى علمه احد غير الله فقد كفر، وخلص الموضوع ده كده. الغيب النسبي بقى حسب الطريقة التي علم بها الغيب النسبي، ان علمها بالمعاصي فهي معصية، وان علمها بالكفر فهو كافر. واضحة كده؟ انتوا معايا ولا رحتوا فين؟ طيب تمام. يبقى اذا بنقول ان الكاهن هو من يدعي علم الغيب، وادعاء علم الغيب ده نوعين، لان الغيب اصلا نوعين، في غيب مطلق وغيب نسبي. من ادعى علم الغيب المطلق فقد كفر، ومن ادعى علم الغيب النسبي فايه حسب الطريقه التي علم بها الغيب النسبي، ان اتى بهذا العلم اللي هو علم الغيب النسبي بالكفر فقد كفر، وان اتى به بالمعاصي فهو مرتكب لكبيره من الكبائر. واضح؟ طب ده حكم الايه الكاهن نفسه. حكم بقى من يسال الكاهن، من يسال الكاهن عن الغيب المطلق فقد كفر بمجرد السؤال. واضح؟ ومن سأله عن الغيب النسبي لا تقبل له صلاة 40 يوما وهو مرتكب لكبيرة من الكبائر. ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي رواية أخرى لا تقبل له صلاة 40 يوما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث دل على وجود إيه تفريق، إن في حالة هيبقى فيها كفر بما أنزل على محمد، وفي حالة هيبقى فيها لا تقبل له صلاة 40 يوما، والكافر لا تقبل له صلاة 40 يوما ولا أكثر. فالذي لا تقبل له صلاة 40 يوما هو مرتكب لكبيرة وليس كافرا. فده لدليل ان في اتيان للكاهن بيبقى كفر اكبر، واتيان للكاهن بيبقى كفر اصغر. واضح؟ الاتيان الكاهن اللي هو كفر اكبر هو حالة اذا سأله عن الغيب المطلق، والحالة الذي اتيان الكاهن فيها بيبقى كفر اصغر هو سؤال الكاهن عن الغيب النسبي. واضح يا شباب؟ ده مجرد السؤال. اما لو اضاف للسؤال صرف عبادة من العبادات كالذبح والنذر وغير ذلك، فده يبقى ايه كفر اكبر حتى لو سألوا عن الغيب النسبي. يبقى كفر مش لاجل السؤال، ولكن لاجل العبادة التي صرفها لغير الله. واضح شباب؟ يبقى خلصنا حكم الساحر وحكم ايه المنجمين وحكم الكاهن. واضح؟ احنا كده بفضل الله سبحانه وتعالى خلصنا المجلد الاول من معارج القبول، يعني اقصد يعني الابيات التي شرحت في المجلد الاول من معارج القبول. كده وصلنا بالظبط لنصف الكتاب، يعني هو الكتاب او الابيات اصلا 290 بيت. احنا كده خلصنا 160، وديت هي النصف يعني الطويل او الصعب من الكتاب. النصف الثاني ان شاء الله سهل جدا، هنكمله مع بعض ان شاء الله، ونسأل الله عز وجل التيسير وان يتم علينا هذا العمل بالوجه الذي يرضيه عنا. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. حد عنده سؤال؟ جزاكم خيرا منا. انا عايزكم تذاكروا كويس جدا عشان الامور ديت مهمة للغاية، وان شاء الله لو ذاكرتوها هتقدروا باذن الله سبحانه وتعالى انكم تذاكروا كتاب كبير زي معارج القبول بمنتهى السهوله واليسر. لو حفظتوا الابيات دي كويس وذاكرتوا التعليقات اللي احنا قلناها ديت، هتيجي بعد كده تقرا معارج القبول هتلاقيه سهل جدا ومش هتحس فيه باي صعوبه ان شاء الله. ماشي يا شباب؟ وممكن تستعينوا لو حبيتوا في كتاب ان شاء الله هحطه ان شاء الله، في كتاب لشيخ هشام العقده، تمام، تهذيب لمعارج القبول، اسمه مختصر معارج القبول لشيخ اسمه هشام العقدة. وفي برضه تهذيب لشيخ مصطفى العدوي، بس انا للاسف ما قراتوش يعني ما اطلعتش عليه، بس اللي انا شفته بتاع الشيخ هشام العقدة وهو كتاب رائع صراحه، جايب الابيات مع التفاصيل المهمه جدا. فربنا ييسر وان شاء الله ربنا ينفعكم بيه. جزاكم الله خير يا شباب، وصلنا بنا محمد وليه صفحه كثير، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله.